السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب وحلقة جديدة من برنامجكم عالم بلا إلحاد. قلنا إننا آلينا على أنفسنا أن نميط اللثام عن مساحات غير مرئية من المشهد، وأخطر من الملحد الصريح الذي يعالن بإلحاده، أخطر من هذا من يتقنع بقناع المؤمنين يندس بين أظهرنا ويزعم أنه صديق للإسلام قرآنا وسنة وتاريخا، وهو في الواقع يدس السم في العسل ويضرب البيت من الكمرات، يضرب البيت من أساسه. هذا الملحد المتقنع جرثومة خطيرة في حياة المسلمين، وبالتالي اقتضانا هذا أن نراجع تاريخ الفكر العربي مرة أخرى. ولفتنا الأنظار في الحلقة الماضية إلى اسم مر على المشهد الفكري، وهو خليل عبد الكريم الذي أطلقوا عليه لقب الشيخ الأحمر نسبة إلى إيمانه بالفكر اليساري وانضمامه إلى بعض الأحزاب الاشتراكية واليسارية. وخليل عبد الكريم قام بدور السوسة التي تنخر الجسم بمهارة وكياسة وتخابث وحصافة، وخليل عبد الكريم حاول أن يضرب التشريع الإسلامي عندما تكلم في بعض كتبه عن الجذور التاريخية للتشريع الإسلامي، فحاول أن يظهر التشريع الإسلامي أنه مجرد نبت للبيئة العربية، انتهى دوره وفات زمانه ووقته. من خلال 13 مؤلف، خليل عبد الكريم الملحد بين قوسين، وهذا الكلام على مسؤوليتنا، لأنه فعلا خليل عبد الكريم اعترف صراحة بإلحاده، واعترف صراحة أنه خشي أن يعلن إلحاده في الأوطان العربية خوفا على حياته. إذن كل ما كتبه خليل عبد الكريم كان ضربا في الفكرة الإسلامية، كان تلويثا لتاريخ الصحابة، كان إهالة للتراب على التاريخ الإسلامي ومصادر التشريع الإسلامي، كان تشكيكا في كل شيء على طول الطريق. خليل عبد الكريم كان مطلوبا منه أن يحلحل الولاءات والعقائد، يعني لو العقيدة ثابتة أصيلة ممتدة الجذر في الأرض، فوظيفته ومهمته أن يحلحل هذه العقيدة وأن يهزها، واستطاع خليل عبد الكريم أن يصنع هذا بمهارة. ولفتنا الأنظار ونحن نقلب صفحات كتابه المسموم الخطير شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة، قلنا إن العنوان نفسه ينطوي على نوع من البذاءة لا تلائم مقام الصحبة. الكلام عن صحابة رسول الله ينبغي أن يقترن بأدب، حتى وإن قيمنا، حتى وإن أظهرنا بعض ملامح القصور في المسيرة، لكن لابد أن نحترم فضل الصحبة. هو حاول حتى أن يشكك في مسألة الصحبة، قال هو كل من جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 دقائق بقى صحابي؟ ده من ضمن ما شكك به أو ما شكك فيه. كتاب شدو الربابة يقع في 3 مجلدات. في المجلد الأول بعنوان محمد والصحابة بدأ يرمي الطعم، في المجلد الثاني الصحابة والصحابة بدأ ينفذ المخطط، في المجلد الثالث الصحابة والمجتمع استخلص النتيجة التي يراها هو أن أكثر من نعتقد في خلقهم الكريم لم يكونوا ذوي أخلاق كريمة، وإنه معظم الصحابة، والكلام له وليس لي، ظلوا مشدودين لقيم الجاهلية وقيم العصر الجاهلي، ونحن أضفينا عليهم ألوانا من القداسة حالت بيننا وبين مساءلتهم. وقال إحنا ليه ناخد بمقاييس السيوطي الضعيفة؟ ما تخلينا في مقاييس الإمام النووي. إيه مقاييس الإمام النووي؟ مقاييس الإمام النووي لمفهوم الصحبة ودلالتها: الذين صاحبوا رسول الله بكثرة المصاحبة أو بطول المصاحبة، هم دول اللي ينطبق عليهم وصف الصحابة، قعدوا معاه سنوات وأعمارا، لكن اللي قعدوا فترة قصيرة ما ينطبقش عليهم وصف الصحبة. قال يعني هو أكثر تمسكا بالمعايير والقيم من الإمام النووي، يعني هو عاوز يقول أنا ملكي أكثر من الملك، أنا أكثر دقة منكم، من خلال استخدام آليات علم التراجم والطبقات حاول أن يضرب كل تاريخ الصحابة تقريبا، وتخرج من المجلدات الثلاثة إنه تقريبا ليس هناك صحابي واحد سلمت له سيرة أو مسيرة. إحنا هنركز النهاردة في هذه الحلقة على فصل مسموم وخطير من مجلداته الثلاثة بعنوان الثروات الشخصية. الثروات الشخصية، ولما يساري، لما واحد منتمي إلى مربع اليسار يستخدم هذا التعبير الثروات الشخصية، فلك أن تفهم المغمز. هو يريد أن يقول إن معظم الصحابة كانوا باحثين عن الريع والربح والمال، البزنس، هذا ما يريد أن يقوله، إن هم كيسار يمثلون نبل الأخلاق والانتصاف للمهمشين والدفاع عن الفقراء إلى آخر الأدبيات التي يزعم هؤلاء أنهم يساندونها. لكن مجتمع الصحابة من وجهة نظر خليل عبد الكريم ومن وراءه ممن حرضوه أن يكتب هذا السم الزعاف، يقولون لا، ده مجتمع الصحابة كان مجتمعا أرستقراطيا، كان مجتمعا يمثل الأغنياء والتمكين لسلطة رأس المال، عمره ما انحاز للفقراء. هذا الكلام طبعا خطير، والطرح نفسه كان خطيرا. وخليل عبد الكريم في الحقيقة، ونحن نقول هذا من خلال منبر برنامج عالم بلا إلحاد، لم يشهد من يردون عليه ويكيلون له الصاع صاعين، كان لابد أن يفند كلامه، لكن احنا استنينا لغاية حتى بعد ما رحل عن الحياة في 2002، ظللنا لا نرد على ما يكتب باعتبار أننا نميت تراثه، وده من أخطاء قمنا به، أننا غضضنا الطرف عن أمثال هؤلاء، كان لابد أن يظهر كتاب وكتابان يردان على هذه الترهات والأراجيف، كان لابد أن تظهر رسائل علمية، رسائل ماجستير ودكتوراه، تأخذ المجلدات الثلاثة شادو الربابة وتفند نقطة نقطة وسطرا سطرا. فإحنا هنا جهد المقل، لكن نحن نلفت أنظار العالم الإسلامي إلى خطورة الملحدين المتقنعين بالقناع اللي لابسين ماسك، لأن دول أخطر في ضمير الأمة، أو أخطر على ضمير الأمة من الملحد الصريح اللي بيقعد قدامي على الطاولة ويقول لي أنا ملحد لا أؤمن بإلهيات ولا نبوات. ده نعرف نتكلم معاه، نحط بقى على الترابيزة نظرية التطور ونظرية الام أو الأكوان المتعددة ونناقشه، لكن الملحد المتقنع الذي يتظاهر بأنه داخل الصف وهو يضرب الصف، يتظاهر أنه ينتمي إلى مربع التاريخ الإسلامي وهو يضرب التاريخ الإسلامي، ده أخطر على الأمة من الملحد الصريح. فأنت تقدر تقول عنوان هذه الحلقة والحلقة السابقة والحلقة التي ستليها شدو الربابة بأحوال مجتمع الصحابة، أو تستطيع أن تقول الملحد المتقنع، ظاهرة الملحد المتقنع اللي لابس القناع اللي هو أخطر من الملحد الصريح. الحقيقة أنه كل سطر كتبه خليل عبد الكريم كان ناضحا بالحقد الأسود، يعني يقول آن الأوان لإزالة الانبهار، آن الأوان لإزالة ظاهرة عبادة الجدود والسلف. طب وهل تعتقد أن من يحترم مجتمع الصحابة يعبدهم؟ يعني من قال لك هذا؟ وإحنا مستنينك بعد كل هذه العقود والدهور لتعلمنا كيف نصحح التاريخ. أما العلم الطبقات كان بيعمل إيه؟ وعلم الرجال كان بيعمل إيه؟ ودراسة صحيح الرواية من زائفها، وده له مواريث داخل الأمة الإسلامية. إحنا مستنينك بعد القرون والدهور دي تعيد اختراع العجلة. ثم من الذي يعبد الصحابة؟ من منا عبد الصحابة؟ نحن نقدر لهم فضل الصحبة، لكن كتب التاريخ الإسلامي مليئة بالمواقف الصريحة والتوثيق الصريح اللي ما فيهوش مجاملة، وهذا مما نفاخر به. حتى إن الباحثة الأمريكية مارلين روبنسون ويلدمان الأستاذة بجامعة شيكاغو أشادت بمقاييس المسلمين في توثيق الحدث التاريخي. فعشان كده أنا بقول لك خليل عبد الكريم حتى قال ما لم يقله المستشرقون. يعني حتى لما تراجع كتابات جولد زيهر أو بروكلمان أو نولدكا أو المستشرقين أقل سمية مما نقرأه لدى الملحد العربي المتقنع اللي لابس القناع. بيقول إحنا أطفين عليهم هالات من القداسة. طب لو إحنا عملنا ده، ولو إحنا تواطأنا على كتمان ما صنعه الصحابة أو بعضهم من أخطاء، أمال سيادتك وصلت لها إزاي؟ معنى هذا أن كتب المسلمين غربلت ووثقت وتعاملت بأمانة وإنصاف، وإنت رجعت لنفس هذه الكتب مش لكتب أخرى، لأننا كتبنا تاريخا حقيقيا لا زيف فيه ولا خرافة. كان عندنا طبقات من الحفاظ، الحفاظ الذهبي إمام الحفاظ ومن سار على دربه ونهج طريقه، الحفاظ دول بيعملوا إيه؟ يوثقون الحدث التاريخي بأمانة ونزاهة وإنصاف. بيقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا في ملاحظة شكلية، ما فيش صفحة جاب فيها اسم النبي وصلى عليه صلى الله عليه وسلم، ما فيش. النبي محمد راح، الرسول محمد جه، ما فيش ولا صفحة، والكتاب موجود. ونتحدى قلب الكتاب صفحة صفحة، عمره ما حط كلمة صلى الله عليه وسلم في الكتاب. ما في مؤشرات شكلية كده يظهر من خلالها مدى ولاء الشخص لهذا الرمز الكبير أو عدم ولائه. لو في حد بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه ينصف تاريخه وينقي هذا التاريخ، ما فيش مرة يغلط ويقول صلى الله عليه وسلم. حتى كتبه لا تفتتح أبدا بالبسملة، ما فيش له في 13 كتاب استفتح بالبسملة أو الحمد، ما فيش. لما تقول لي شيخ أحمر، في شيخ يعني ما فيش ولا مؤلف يستهل حتى بالبسملة، أمال الشيخ بأمارة إيه؟ مفيش ولا مؤلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويفتح قوسا، أمال الشيخ بأمارة إيه؟ ما الذي شيخه أو صيره شيخا؟ بأمارة إيه؟ وبعدين يجي يقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يطوع الصحابة. وبالله عليكم كلمة يطوع كلمة مؤدبة، يعني عاوز يعملهم عجينة في إيده يعني. طيب يعني إيه الآليات والوسائل؟ أن يقطعهم أراضي، يديهم أراضي زراعية، يديهم الفلوس من الكيس، يحل الكيس ويعطيهم أموالا ودنانير ودرائم فيشتري ذممهم. وإيه حكاية يطوع الصحابة؟ يعني ما ينفعش يكون ما جمع بين النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ما جمع بين رسول الله وصحبه هو الحب؟ ما ينفعش. ما ينفعش يكون الوحي، ما ينفعش يكون مهمة الرسالة والنبوة. ايه عايز يطوع اصحابه دي؟ يعني حتى التعبير نفسه يخلو من الادب، يخلو من الادب. يعني حتى المستشرقون لم يتعاملوا بهذا السوء، بهذا القدر من سوء الادب. يعني هنري توماس في كتابه Religious Leaders او القادة الدينيون قال في أجدب بقعة من الأرض ولد النبع الذي ارتوى منه نصف العالم، ولد نبي المسلمين محمد. هنري توماس، هنري توماس الذي لم ينطق بالشهادتين ولا ولا يصلي إلى قبلتنا ولا يصوم صومنا ولا يصلي صلاتنا، لكن يعترف لرسول الله بالأسبقية، بالجهد، بالخلق. لكن تيجي تقول لي يطوع أصحابه، هو أنت بتتكلم عن رئيس تشكيل عصابي؟ أنت هو يريد أن يظهر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نموذج حي للانتهازية، للبراجماتية. كل سطر يقول هذا وعامل مخطط، يعني يتدرج بك درجة درجة. يبقى المجلد الأول من شدو الربابة يهيئ الأذهان للفكر، المجلد الثاني من شدو الربابة يدخلك في قلب الفكر، المجلد الثالث يصل بك إلى الخاتمة أو النتيجة التي يريدها، أن هؤلاء مجموعة من الانتهازيين يريدون أن يمكنوا لقبيلة قريش على حساب القبائل الأخرى. لا بقى نبوة ولا رسالة ولا وحي ولا كل اللي احنا عايشين فيه. أخطر ما ظهر من كتب في المكتبة العربية هذا الكتاب، لأنه للأسف معظم الملاحدة والمواقع، مواقع السوشيال المحسوبة على الفكر اللاديني، واخدة من كتاب خليل عبد الكريم. واللي احنا بنقوله في مثل هذه الحلقات لن تجده في حلقات أخرى. احنا نقولها صراحة، خليل عبد الكريم يمثل مصدرا من مصادر الإلحاد العربي. احنا هنا بنفكك الفكر الإلحادي، وعشان تفكك الفكر الإلحادي العربي تحديدا لابد أن تعود إلى مظانه ومصادره، وخليل عبد الكريم بالتأكيد من هذه المصادر. إزاي يضربك من داخل الفكر؟ إزاي ينقض الفكرة من داخل الفكرة؟ إزاي يهيل التراب على هذا التاريخ من داخل هذا التاريخ؟ هذا أخطر ما طرحه خليل عبد الكريم. وبعدين يضرب بفكرة أخرى، هو النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعطي بعض صحبه شيئا من المال ده معناه أنه بيطوعه؟ طب ما في صحابة كثيرون لم يأخذوا من رسول الله لا قليلا ولا كثيرا. تعال نعود إلى كتاب الرياض النضرة في مناقب العشر. هو لما النبي صلى الله عليه وسلم قام بتوزيع بعض الغنائم على بعض صحبه ومداش عبد الرحمن بن عوف، لم يعطه شيئا خالص. فسيدنا عبد الرحمن يعني كان داخله شيء من الزعل، يعني طب وليه أنا اللي ما خدتش، يعني ليه الباقي خد وأنا لأ؟ فأسر بما في نفسه إلى الفاروق عمر. فالفاروق عمر رضي الله عنه كلم النبي صلى الله عليه وسلم، ليه كلهم خدوا عبد الرحمن بن عوف لأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الشهادة، قال ليس بي موجدة عليه، أنا مش زعلان منه، ليس بي موجدة عليه ولكنني وكلته إلى إيمانه، وكلته إلى إيمانه. يا خليل عبد الكريم ويلي ورا خليل عبد الكريم، حط خط تحت هذه العبارة، وكلته إلى إيمانه. يبقى ما اشتراش زمامهم بالفلوس ولا بالإقطاع ولا بالمال، وإلا عبد الرحمن بن عوف كان خد، وإلا سفيان الثوري كان خد، وإلا طابور من الصحابة أبو ذر الغفاري وغيره 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 خدوا بإيه؟ خدوا بإيه في الآخر؟ ما خدوش منها إلا الأعباء والمؤن والمعارك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم خد إيه في الآخر؟ يعني ما الذي وضع في جيبه؟ إيه اللي اتحط في جيبه مقارنة بثروات رأس المال عبر التاريخ الإنساني؟ حط إيه في جيبه في الآخر؟ ده ما خدش منها إلا الأعباء. زي ما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كنا إذا حمي الوطيس واحمر الحدق اتقينا برسول الله، حطنا في وش المدفع، حطنا في وجه العاصفة، ما خدش منها إلا المعارك والمؤن. لكن الكتاب يظهر في مظهر انتهازي وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فأنا بقول لك اللي قاله خليل عبد الكريم ده حتى المستشرقون لم يقولوا بهذا. سيبك من هنري توماس، توماس كارلايل في كتابه الأبطال انتصف للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني كيف نتصور عربيا يفرض فكرته ومعتنقه على عشرات القبائل بالسيف؟ يعني حتى منطقية نتيجي ازاي هطلع لوحدي في الصحراء وحارب 70 قبيلة لوحدي؟ لا، لابد أن تكون هذه القبائل قد آنست في فكرته قدرا من النبل الإنساني والأخلاقي جعلتها تقتنع بهذه الفكرة. فمش فكرة بقى يطوع أصحابه، يعني الكلام ده فيه سوء أدب وفيه مغالطات وفيه يعني تلويف فج للتاريخ الإسلامي. أن الأوان أن نرد على هؤلاء. أنا بقول لكل طلاب الدراسات العليا في أقسام التاريخ الإسلامي وفي أقسام الحضارة الإسلامية، الناس دي لازم يترد عليه بالتاريخ. كتاب شدو الربابة مصدر رئيس من مصادر الإلحاد العربي، وإحنا بنقوله صراحة ونبلغ شهادة أمام الله. لما تيجي تفكك الخطاب الإلحادي العربي ارجع للمصادر بتاعته. من ضمن مصادر الإلحاد العربي خليل عبد الكريم، هذا الشيخ اليساري أو الذي لقب في أدبيات اليسار بالشيخ الأحمر. الرجل ده قال كلام كالسم، كل سطر يحشو فيه سما زعافا، ما فيش صحابي سالم. ومعنى هو عاوز يقول يعني أنه النبي صلى الله عليه وسلم جايب وقعة واحدة بس، أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى بلال بن الحارث قطعة من أرض العقيق، سكت بقه يعني بحتة أرض، بفدانين أرض. طب ده بلال بن الحارث، طب والباقيين؟ وسعد بن أبي وقاص خد إيه؟ ومصعب بن عمير اللي ضيع شبابه وجماله خد إيه؟ وغيره من الصحابة خدوا إيه؟ هو يريد أن يظهر أن صحابة رسول الله وحاشاهم أن يكونوا مجتمع تشكيل عصابي لا يريد إلا التمكين لقريش وأموال قريش. طبعا يعني أنا عاوز أقول كمان حاجة مهمة جدا، إنه هو بيشير في فكرة الثروات الشخصية إلى أن كل الصحابة تقريبا خرجوا بغنائم وإنه أحوالهم تبدلت، والكلام ده مش حقيقي. حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تقولي سفيان الثوري خد إيه؟ إيه اللي يجبره أن يذهب ويبيع الخوص وهو في هذه السن؟ يبيع خوص ليه؟ ما هو يقدر ياخد من بيت المال ما يعينه ويعين أولاده وأسرته، لكن يقول غيري أولى. ممكن تقولي أبو ذر خد إيه وهو يذهب إلى الربذة ويعيش معزولا مفيش في جيبه مليم؟ وعثمان رضي الله عنه ذو النورين عرض عليه مبالغ ما خدهاش. إذن كل تاريخ لصحابي ينطق بأن خليل عبد الكريم كان كاذبا حتى العظام. رحلتنا مع الملحد العربي المتقنع مستمرة في الحلقات القادمة إن شاء الله، وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.